بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا وهب دينا على رجل. إذا وهب دينا على رجل جاز، أي إن شخصا له دين على آخر فوهبه هذا الدين، أبرأه من الدين وجعل هذا الدين هبة له، فحينئذ يجوز ذلك ولا حرج فيه. ولو وهبه لغيره، لو وهب هذا الدين لغيره، قال: يا فلان، لي عند فلان كذا وكذا من المال، هذا هبة لك، خذه هبة لك، فما في بأس، جائز ولا حرج في ذلك، لأنه تقدم معنا أن هبة المجهول وهبة غير المملوك جائزة، لأن نحن لسنا في المعارضات، نحن في التبرعات، والتبرعات الأمر فيها واسع، الأمر فيها واسع، ليس كالمعاورات، الأمر فيها قد يكون ضيق، لكن التبرعات الأمر فيها واسع. فإذا هبة الدين يجوز، سواء كان لمن هو عليه أو لشخص آخر، ولا حرج في ذلك. ولذلك البخاري هنا كأنه أطلق في الترجمة: إذا وهب دينا على رجل، ولم يقيد، لم يقل إذا وهب دينا على رجل لمن هو عليه أو لغيره، لأنه كله جائز، والله أعلم. قال شعبة عن الحكم، شعبة بن الحجاج والحكم ابن عتيبة، قال: هو جائز. وهذا هو اختيار البخاري، أن البخاري إذا نقل فتاوى عن التابعين فهذا هو رأيه واختياره رحمه الله. قال شعبة عن الحكم: هو جائز، يعني إذا وهب دينا على رجل جائز. ووهب الحسن بن علي، عندي هنا عليهما السلام، هذه ليست من البخاري، هذه من النسخ، لأن هذه أصلها ليست عند أهل السنة، أهل السنة لا يخص علي وأولاده بشيء، هم كباقي الصحابة. وعلي في الفضل كما تعرفون يكون الرابع بعد أبي بكر وعمر وعثمان، إذا أهل السنة لا يخصون أهل البيت بشيء يعني من هذه، وإنما يقولون رضي الله عنه، يقول علي رضي الله عنه، الحسن رضي الله عنه، الحسين رضي الله عنه، ما يخصهم بشيء. لكن هذه نفة شيعية، وهي تخصيص أهل البيت بشيء. ولذلك نحن نلاحظ في كتب الزيدية مثلا على سبيل المثال، هذا كثير عندهم، كنا نعاني منها في سنة السلف عليه السلام، وثم ينقلون مذاهب أيضا الزيدية. على كل حال، هذه ليست من البخاري. وهب الحسن بن علي رضي الله عنهما، هذه السنية، رضي الله عنهما لرجل دينه، يعني وهب دينه لرجل. الضمير في دينه هذه إما أن يكون عائدا على الحسن، وإما أن يكون عائدا على الرجل. فإن كان عائدا على الحسن فمعنى ذلك الإطلاق، فمعنى ذلك الإطلاق، يعني قد يكون وهب هذا الدين لمن هو عليه، وقد يكون هذا الدين لشخص آخر، وهب الرجل دينه الذي له، طب على من؟ مطلق. وإن كان الضمير يعود على الرجل فإذا هو وهبه لمن هو عليه، وهب الحسن بن علي رضي الله عنهما لرجل دينه، يعني الدين الذي هو عليه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان له عليه حق فليعطي أو ليتحلله منه، يعني الشخص الذي عليه حق، عليه دين، فليدفعه إلى صاحبه، فليرده إلى صاحبه، أو فليتحلل. وهذه الهبة، يعني نطلب منه الإبراء، الإسقاط، ولا شك هذه حسنة عظيمة للإنسان يتنازل عن دينه. ويسقطه ويبرئ هذا الرجل، وقد يكون معسرا وقد يكون في ضائق، سبحان الله. فالله سبحانه وتعالى يجزيه عن ذلك جزاء عظيما. يعني الإنسان الذي ييسر على المعسر ويمد له في الأجل، هذا له فضل عظيم عند الله، تقدم معنا في البيوع. فكيف بمن يبرئ الذمة ويسقط الدين؟ فهذا كما أنه تجاوز عن المعسرين والمحتاجين في الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه يوم القيامة. فقال جابر: قتل أبي وعليه دين، فسأل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم غرماءه أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي. سيأتي هذا الحديث وسوف ننظر في الشاهد في الحديث. نعم، نسمع الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله أنه قال أخبرنا يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن كعب قال حدثني ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيدا، فاشتد الغرماء في حقوقهم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكلمته فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي، فأبوا، فلم يعطهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حائطي ولم يكسره لهم، ولكن قال: سأغدو عليك. فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل ودعا في ثمره بالبركة، فجذبتها فقضيتهم حقوقهم، بقي لنا من ثمرها بقية. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو جالس، فأخبرته بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر: اسمع وهو جالس يا عمر. فقال: ألا يكون؟ قد علمنا أنك رسول الله، والله إنك لرسول الله.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي، وهو ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، توفي سنة 21 و200، وأخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. أنه قال: أخبرنا عبد الله هو عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن المروزي، شيخ الإسلام وأحد الأعلام، وكان ثقة ثبتا، فقيها عابدا، مجاهدا، حجة، توفي سنة 81 و100، وحديثه في الكتب الستة. أنه قال: أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي المتوفى سنة 59 و100، ومن الطبقة السابعة، وحديثه أيضا في الكتب الستة. قال البخاري وقال الليث، هذا تعليق، وقلنا أن البخاري في الغالب يروي عن الليث من طريق كاتبه عبد الله بن صالح الجهني. وقال الليث بن سعد: حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب محمد المسلم الزهري أنه قال: حدثني ابن كعب بن مالك. ابن كعب بن مالك هذا يحتمل أن يكون عبد الله ويحتمل أن يكون عبد الرحمن. هذا الحديث كنا قد ذكرنا هذا في كتاب الاستقراء في الباب الثامن، باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز. إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز. ورواه البخاري هنالك عن شيخه عبدان عن عبد الله بن مبارك عن يونس عن الزهري قال: الزهري حدثني ابن كعب بن مالك. قلنا هنالك ذكر أبو مسعود وخلف في الأطراف، وتبعهما الحميدي، أي في الجمع بين الصحيحين، أنه عبد الرحمن بن كعب بن مالك. وذكر المزي أنه عبد الله، واستدل المزي بأن ابن وهب روى الحديث عن يونس بالسند الذي في هذا الباب فسماه عبد الله. واستدل الأولون بأن الزهري روى عن عبد الرحمن قصة شهداء أحد كما مضى في الجنائز. على كل حال، يعني حجة المزي أقوى، هذا ذكره الحافظ الفتح، حجة المزي أقوى، لذلك يظهر أنه عبد الله، والله أعلم. وهنا أيضا ذكرنا فائدة في هذا الموضع عن تهذيب التهذيب. رواية الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عند البخاري والأربعة كما في تهذيب الكمال. وقال أحمد بن صالح إن الزهري لم يسمع منه أي من عبد الرحمن، وإنما سمع من ابن أخيه عبد الرحمن بن عبد الله، ولم يذكره النسائي في شيوخ الزهري. أيضا هذا مما يقوي مذهب المزي أنه عبد الله، لأن رواية الزهري عن عبد الرحمن مشكوك فيها ونفاها بعض الأئمة. أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيدا، هذه القصة تقدمت معه. الشاهد هنا: فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحلل أبي فأبوا، يعني أن يأخذوا بعض الحق وأن يحللوه في الباقي، أي أن يتنازلوا عن الباقي، لم يقبلوا ذلك لأنهم كانوا جماعة من اليهود واليهود يعبدون المال. هنا قال السندي في حاشيته، السندي رحمه الله أو حاشية على البخاري، قال موضع الترجمة منه قوله: فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحلل أبي. قال: ودلالته على المطلوب واضح، لأن سؤال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إياهم هبة الدين يدل على جوازه قطعا. كيف سألهم هبة الدين؟ لأنه عليه الصلاة والسلام قال: خذ هذا الموجود وهو أقل من المطلوب، والباقي تنازلوا عنه، اجعلوه هبة له، حللوه فيه. فالسندي يقول: لأن سؤال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إياهم هبة الدين يدل على جوازه قطعا، إذ لا يمكن أن يطلب منهم شيئا وهو غير جاهز. هذا رأي السندي، يقول هذا هو موضع الترجمة. ثم قال: وبهذا سقط ما قال العيني. ماذا قال العيني؟ مطابقة الحديث تؤخذ من معنى الحديث ولكنه بالتكلف، وهو أنه صلى الله عليه وعلى وسلم سأل غرماء جابر أن يقبضوا ثمر حائطه ويحللوه من بقية دينه، ولو قبلوا ذلك كان إبراء لذمة أبي جابر من بقية الدين، وهو في الحقيقة لو وقع لكان هبة للدين ممن هو عليه، وهو معنى الترجمة. انتهى كلام العين. قال السندي: فافهم والله تعالى أعلم. انتهى. يعني كلام السندي قريب جدا من كلام العين. السندي نزع الاستدلال من ماذا؟ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لهم حللوا. يعني كأن السندي أخذ موضع الترجمة من أول الحكم الشرعي، أنه عليه الصلاة والسلام سأل هؤلاء الغرماء أن يحللوه، يعني من الباقي، من باقي الدين العين. يقول لا، يقول هم لو استجابوا لرسول الله وأخذوا الموجود وتنازلوا عن الباقي، لو وقع ذلك لكان في هذا ماذا؟ أي هبة للدين من هو عليه. والحقيقة أنه كلام السندي قريب جدا من كلام العين، لكن السندي أقرب، لأن العين نفسه اعترف بأن ما ذكره وما قرره يقول فيه شيء من التكلف، ولو نظرنا ما في تكلف، أنا لا أرى في تكلف. لكن السندي رحمه الله استدلاله وتقريره واضح، قال: أنا آخذ الدليل من من؟ من الحديث، من الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه ماذا قال لهم؟ يقول جابر: فسألهم أي النبي عليه الصلاة والسلام أن يقبلوا ثمر حائطي، أي الموجود، وهو أقل من المطلوب، المطلوب أكثر، الدين أكثر، ويحلل أبي، أي في الباقي. فالسندي يقول: كون النبي عليه الصلاة والسلام يسألهم التحليل، إذن هذا يدل على جواز هبة الدين، على جواز هبة الدين. العين يقول: لو استجابوا لرسول الله وحللوا أبا جابر من دينه لكان ذلك هبة للدين. إذن خذ جنب هرشة أو كلاها، فإنما كلا جانبي هرشة لهن الطريق
كما جاء في الشعر
والله المستعان. لكن أقول أنا حقيقة أن استدلال السندي أوضح لا شك وأقرب والله أعلم. ثم قال البخاري رحمه الله: باب هبة الواحد للجماعة. الواحد يهب الجماعة أي يجوز ولو كان شيئا مشاعا، ولو كان شيئا مشاعا أي ليس مفصلا مفرقا مقسوما، لا حتى ولو كان شيئا مشاعا، كما لو وهب سيارة واحدة لجماعة من الناس ما في بأس، والسيارة لا شك أنها شيء مشاع، أو كما لو وهب دارا لعدة أشخاص ما في بأس. وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها للقاسم بن محمد وابن أبي عتيق: ورثت عن أختي عائشة بالغابة، وقد أعطاني به معاوية 100,000، فهو لكما. أسماء رضي الله عنها ورثت عن عائشة لأنها توفيت بعدها، عائشة رضي الله عنها لما توفيت ورثها أسماء شقيقتها، وأم كلثوم أيضا أختها، وهي التي أشار إليها من أشار إليها الصديق، قال إنها أنثى وكانت حملا لما توفي رضي الله عنه. وورثها أيضا أبناء أخيها عبد الرحمن، عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه وهو شقيق، أبناؤه بالنسبة لعائشة هم أبناء أخ شقيق، أبناء أخ شقيق. إذن عائشة رضي الله عنها توفيت ورثها أبناء عبد الرحمن أسماء وأم كلثوم، والعصب لها هؤلاء أبناء أخيها عبد الرحمن شقيق عبد الرحمن. أما أبناء محمد أخوها محمد بن أبي بكر فلم يرث، لأن محمدا ليس أخا لعائشة إلا من الأب، ليس شقيقا لها. فهنا عندنا اجتمع أبناء الأخ الشقيق وأبناء الأخ الأب، لا شك يقدم أبناء الأخ الشقيق لأنهم أقوى يعني في ترتيب العصبة كما في الفرائض. إذن أبناء محمد لم يرثوا من عائشة شيئا. فالحافظ رحمه الله في الفتح يقول إن أسماء أرادت يعني أن تطيب قلب القاسم لأنه لم يأخذ من نصيب عائشة شيئا، أليس كذلك؟ من الذي أخذ ورث عن عائشة؟ أبناء عمته بن عبد الرحمن هم ما أخذوا شيئا، أبناء محمد لأنهم أبناء أخ من الأب، أبناء أخ من الأب. أما هذا القاسم بن محمد. أما ابن أبي عتيق أيضا لم يرث. من هو ابن أبي عتيق؟ ابن أبي عتيق هو أبو بكر عبد الله ابن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن، هو أبو بكر وعبد الله ابن محمد بن عبد الرحمن، يعني هذا يكون حفيدا لعبد الرحمن، أبوه محمد بن عبد الرحمن من ورث عن عائشة، أليس كذلك؟ محمد بن عبد الرحمن من ورث. أما هذا الولد عبد الله ما ورث، لماذا لم يرث؟ يقول الحافظ لوجود أبيه لم يرث. أيضا هذا أرادت أسماء كذلك أن تطيب خاطره، أن تعطيه شيئا لأنه ما أخذ، أن تعطيه شيئا لأنه ما أخذ. أما قاسم بن محمد لم يأخذ، بين العلة. ابن أبي عتيق هذا لم يأخذ لأنه كان محجوبا بأبيه، فهي أوصت له هذا المال الذي ورثته الغابة. الغابة بمنطقة معروفة في المدينة، يقال إنها جهة ما يعرف اليوم بالخلي، وأهل المدينة يقولون الخلي، وهذا اسم مبتكر ليس يعني اسم قديم، الخليل هذا اسم مبتكر، يعني الغابة كانت في تلك الجهة وفيها مزارع وفيها حيطان وفيها الآن فيها ما شاء الله. فعائشة كان لها مال هناك فورثتها أسماء بالغابة. من جودة هذا المال يعني هذه الأرض التي كانت لعائشة وهذه المزرعة التي كانت لعائشة ورثتها أسماء، يعني من جودتها دفع فيها معاوية 100,000، شيء عظيم يعني. ومع ذلك أبت أسماء وقدمتها هبة لهؤلاء لأبنائها لأولاد هؤلاء. أرأيتم كيف كان السلف؟ يا سبحان الله، لأنهم كانوا يؤثرون الآخرة على الدنيا، علما بأن جاءها كما يقال اليوم عرض مغري أن يشتري منها معاوية هذا المال بمئة ألف، ومع ذلك أبت وآثرت أن تجعلها صدقة وهبة لهؤلاء لأن هؤلاء لم يأخذوا شيئا. هنا الشاهد في هذا الأثر واضح، أسماء رضي الله عنها وهي واحدة وهبت لاثنين، وهبت للقاسم بن محمد وهبت لابن أبي عتيق. طيب قد لو نسأل ما هي العلاقة بين القاسم بن محمد وابن عتيق، يعني ما وجه القرابة بينهما؟ ما وجه القرابة بينهما؟ ها؟ كيف؟ أسماء تكون عمة للقاسم، صحيح، وتكون عمة تكون عمة لمحمد ولا لأبيه عبد الله؟ لأبيه. لكن أنا ما سألت عن وجه القرابة بين أسماء وبينهم، هم لا، ما ابن عمومة، ابن عمومة كما لزم كما تقول عمة، لا، القاسم يكون ابن عم لمن؟ لوالده، أي لوالد ابن أبي عتيق. جيد، يعني القاسم يكون ابن عم لمحمد بن عبد الرحمن، وهذا ابن أبي عتيق إيش اسمه؟ ما اسمه؟ عبد الله. فالقاسم يكون ابن عم لمحمد الذي هو والد من؟ ابن أبي عتيق. فأسماء رضي الله عنها في هذا الأثر قد وهبت لابن أخيها ووهبت لابن ابن أخيها. طب إحنا لو جينا في الميراث مثلا، في الميراث من المقدم بين هذين؟ ابن الأخ، لا شك الأخ مقدم على ابن الأخ، لكن سبحان الله هذا لم يرث وهذا لم يرث. لماذا؟ لأن الأول القاسم حجب بالقوة لأنه ابن أخ لأب، وذاك حجب بالأقرب لوجود من؟ لوجود أبيه، والله أعلم. وهكذا ينبغي أن يعني نستفيد من ذلك مسلكا تربويا، يعني أن الإنسان مثلا الشخص اللي كان عنده مال وفي من أقاربه من لا يرث، جيد، أنه يحجب مثلا، ينبغي أن يوصي له أن يعطيه، جيد. لو كان مثلا له بنت مثلا وبنت لا ترث، يعني وهي مسكينة محتاجة، وقد يكون الورثة ليس محتاجا، سبحان الله، فهذا المال كله يذهب إلى أولئك الذين هم في الحقيقة ليس محتاجين، وهذه بنت البنت الفقيرة ما يأتيها شيء. فينبغي في هذه الحالة أن يوصل لها، أن يجعل لها شيء، والله هذا من الإحسان العظيم. لكن أكثر الناس مع الأسف والله غافل، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني بعض الناس من تمسكه بالمال، نسأل الله سبحانه وتعالى العافيه، من تمسكه بالمال يظن هو كأن هذا المال سيذهب معه إلى الآخرة، سيذهب معه إلى الآخرة. يا سبحان الله، والله المستعان. نعم، نسمع الحديث.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي بشرام فشرب، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: إن أذنت لي أعطيك هؤلاء. فقال: ما كنت لأوثر بنصيبي منك يا رسول الله أحدا. فتله في يده.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن قزعة، يحيى بن قزعة القرشي المكي المؤذن. قال الحافظ: في التقريب مقبول. وقال الذهبي: في الكاشف ثقة، وهو كما قال الذهبي ثقة، أخرج حديثه البخاري. إذن هو من شيوخ البخاري. لماذا؟ لأنه يحيى بن قزعة رحمه الله روى عنه جمع من العلم، روى عنه جمع من الأئمة، منهم البخاري ومنهم أحمد بن صالح ومنهم إسحاق، فروى عنه جمع من الحفاظ الأئمة، وما جرحه أحد وما تكلم فيه أحد. وكون البخاري يروي عنه بالصحيح فيكفي ذلك، معنى ذلك أنه يعني كما يقال جاز القنطرة. عجب من الحافظ أن يقول عنه مقبول، بل هو ثقة كما قال الذهبي، والحجة في ذلك رواية الثقات الكبار عنه، هذا أولا. ثانيا البخاري أخرج له في الصحيح، وهذا بحد ذاته يعتبر توثيقا، فالراجح أنه ثقة. قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي حازم سلمة بن دينار المدني، وهو ثقة عابد من الطبقة الخامسة، توفي سنة 400، عن سهل بن سعد بن الساعدي الأنصاري رضي الله عنه المتوفى سنة 88، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب وعن يمينه غلام. أيضا هذا الحديث تقدم معنا. الشاهد فيه قوله عليه الصلاة والسلام: إن أذنت لي أعطيت هؤلاء، فالحق للغلام. واستأذن منه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يهب هذا الحق إلى أشياخ، أن يهب هذا الحق الذي له يعني في الإناء، أن يهبه للأشياخ الذين هم عن يساره، وفيهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فهذا فيه هبة الواحد للجماعة، لأن النبي سأل هذا الغلام أن يهب حقه للأشياخ للجماعة، فلم يأذن، وهذا من فقهه، وقد جاء في بعض الأحاديث أنه عبد الله بن عباس لم يأذن، يقول: ما كنت لأوثر بنصيب منك يا رسول الله أحد. الله أكبر، لأن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، فهو حريص عليه. قال: ما أوثر. سؤال النبي عليه الصلاة والسلام شيء عظيم، فبفرصة له الآن أن يشعر. فالنبي عليه السلام من باب يعني احترام هؤلاء الأشياخ، قال: صغير غلام، ولكن هو حقه. يعني تأمل في الأخلاق العظيمة وفي احترام الحقوق فعلا، وليس كما نسمع الآن عن الكفار الحقوق وحقوق الإنسان، وإنما حقوقهم فقط، حقوقهم هم، وأما حقوق المسلمين فليس لها قيمة. والله حقوق المسلمين ليس لها قيمة، تداس بالأقدام. وإذا قالوا حقوق وحقوق فإنما يقصدون حقوقهم هم، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه حقوق الإنسان، هذا غلام له حق، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس مقاما وشأنا ومكانة عليه الصلاة والسلام، وعن يسار الأشياخ كبار الصحابة فيهم الصديق شيخ الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك النبي يرائي حق هذا الغلام، يرائي حقه ويستأذن منه. تأملوا في مراعاة الحقوق. مع الأسف يعني الآن الغلام هذا لو كان واحد منا الآن وفي غلام، ماذا يفعل معه؟ لا ضربه بالقناع، ما له قيمة. مع الأسف عندنا نحن مجتمع فيه أغلاط كثيرة، حتى الغلمان هؤلاء لهم حقوق يا جماعة، لابد أن نراعيها. مع الأسف الآن يكفخ كفخ. والنبي عليه السلام تأمل في أخلاقه وفي سماحته وفي لطفه عليه الصلاة والسلام حتى مع الغلمان والأشياخ عن يساره. لا، الحق لمن؟ لهذا الغلام حقه، إذا كان هو تنازل عن حقه فتفضل، ولكن الغلام كان فقيها وذكيا ولبيبا لم يتنازل، لأن هذا جاء من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من فقهه. وابن عباس رضي الله عنه كان خليقا بذلك، يعني كان خليقا بهذا الفقه وبهذه الفطنة. هذا هو الشاهد في الحديث، نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.